أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 5 أصل متابعة العلم، وهذه من الاعتباريات أيضا التي تكون سابقة للاجتماع. أما ما معنى أصل متابعة العلم؟ أصل متابعة العلم هي أن السيد العلامة يقرر بشكل عام أن الإنسان لا يقوم بأي فعل، لا يقوم بأي فعل من الأفعال إلا إذا كان عن علم. أي فعل يقوم به الإنسان فإنه لا يقدم إليه إلا عن علم. هذه النقطة الجوهرية التي تمثل ذلك. أما كيف ذلك؟ كيف نقدر نصورها؟ طبعا راح يجي يذكرها ويدافع عنها الأخير، أنه كيف يمكن أن يعني أن يقدم الإنسان. زين، هذه موارد الشك، موارد تردد اللي يصير، لزوم دفع الضرر المحتمل مثلا، كيف يمكن أن نفسرها؟ هذه النقطة الأساسية. إذن الإنسان عندما يقدم على عمل أو جميع أعماله إنما تكون خاضعة لمسألة شنو؟ مسألة العلم. فالعلم هو الذي يحرك الإنسان، العلم هو الذي يحرك الإنسان. هذه النقطة. ثم نسأل أنه كيف حصل هذا الأمر، كيف حصل هذا التحريك، ما هو السر الأساسي الذي جعل العلم محرك. هذا هم أيضا شيء مهم. فالسر الذي جعل العلم محرك هذا أيضا يراد له شنو؟ يراد له تحليل هذين الأمرين، ركز عليهم في هذه النقطة. أما إحنا راح نبدأ بالنقطة الثانية، وهي أنه كيف حصل، يعني ما هو التفسير أن الإنسان لماذا يتحرك وفق العلم. طبعا وفق طريقة السيد العلامة أيضا، أن السيد العلامة قال أن جميع هذه المفاهيم الاعتبارية إنما تنطلق من الإنسان نتيجة طبيعية، يعني طبيعية أنها سابقة تكوينا، أن الإنسان عندما، يعني مو بس الإنسان وإنما حتى القوى المادية، إنما تتفاعل مع من؟ مع الأشياء الخارجية، تتفاعل مع أشياء الخارجية، تعمل بالأشياء الخارجية. والإنسان أيضا كباقي الكائنات أيضا يتفاعل ويتعامل مع هذا الواقع. والواقع يعني إدراك الواقع هو أمر فطري، أن الإنسان بفطرته يؤمن بوجود واقع ويتعامل مع هذا الواقع، هذا أمر فطري عند مركوز عند الإنسان. بعد الخطوة الثانية، أنه عند ذلك عندما يقوم الإنسان يعني يعلم بالأشياء الخارجية، هنا تجي حالة مختلفة، هي حالة الاعتبار، أنه يعتبر الأشياء الخارجية. بالبداية أشياء خارجية، خلاص أنه بيعتبر علمه بالأشياء الخارجية هو عين الواقع الخارجي. إذن هذا الاعتبار الأول، أولا يعتبر أن الأشياء الخارجية هي عين ماذا؟ الأشياء الخارجية هي، عفوا، يعتبر علمه بالأشياء الخارجية هي عين الواقع. فلهذا عندما يعلم بشيء يتعامل مع علمه بالشيء على أنه هو الشيء، مو علمه بالشيء أصلا، ما يلتفت إلى علمه بالشيء، ويقول ما أنا حصلت على الشيء، حصلت على الشيء، لا حصلت على علمي بالشيء. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما يوجد من آثار وأحكام تترتب على ماذا؟ تترتب على الشيء، فهي تترتب على ماذا؟ تترتب على العلم بالشيء، لأن العلم بالشيء صار شيئا عنده. يعني مثلا أنا، هذا اعتبار ثاني طبعا، هذا الاعتبار الثاني شنو؟ أنه الآثار اللاحقة اللي كانت لاحقة للواقع، بما أنه صور العلم، صور هذه حالة العلم، صورها نفس الواقع وعين الواقع، بعدين سوى جاب آثار الشيء الخارجي رتبها على من؟ على العلم. يعني مثلا الإنسان عندما يعني يرى أسد باعتباره واقع، يهرب من الأسد، فالهروب منين؟ الهروب من الأسد، فالأسد الحقيقي الخارجي هو اللي حركني خليني أهرب. وكذلك إذا علمت، شوف، علمي بالأسد، قد يكون الأسد ما موجود، لكن علمي بالأسد، أنا نفس ما علمت بالأسد، نفس علمي بالأسد يخليني كأنه أتعامل مع واقع الأسد، فثم أهرب، أعطي أحكامه فأهرب من عنده. فإذن بالبداية الإنسان كان يتعامل مع الواقعيات، ثم بعد ذلك إجي الحالة العلم عنده يتعامل مع العلم اللي عنده عين الواقع، ثم أكو اعتبار ثاني وهو أنه أحكام الواقع رتبها عليمن على عين العلم، على العلم اللي موجود عنده. إذن من هنا نفهم أنه لماذا الإنسان يتحرك بمجرد العلم، ومن هنا نفهم لماذا لا يمكن التفكيك بين المحركية، محركية العلم والعلم نفسه. لماذا؟ لأنه هو العلم هو نفسه يتضمن ماذا؟ يعني لا يمكن، هذا طبعا محركية العلم، خل نتحدث بطريقة أخرى، لماذا لا يمكن تفكيك الحجية عن العلم عن القطع؟ نقول إحنا القطع إلى حجية، لماذا لا يمكن تفكيك الحجية عن القطع؟ بعضهم قالوا هي ملازمة، بعضهم قالوا هي عينه. هنا يفسر سيد العلامة حجية القطع لا بالتفسير الذي يفسره ماذا الأصوليون على أساس أن المسألة مسألة قبح وحسن ومسألة عقل، يعني مسألة تحسين وتقبيح عقلي، لا، وإنما المسألة التي يفسرها سيد العلامة هي مسألة أخرى، وهي أننا كما نهرب من الواقع نهرب من العلم بالواقع، لأن العلم بالواقع هو عين الواقع، يعني يعتبره الإنسان عين الواقع. فإذا كما أن الواقع هو اللي يحركنا، كذلك العلم بالواقع هم هو يصير شنو؟ هم يصير محرك. فلهذا لا يمكن التفكيك بين الحجية وبين من؟ وبين القطع والعلم، لا يمكن التفكيك بينهما. ولهذا يقول السيد العلام يضرب مثل إنه لو إجا آمر، هنا يذكر مدير أو رئيس أو مسؤول، بينما الأصوليين يتحدثون عن المولى، يقولون لا يمكن المولى أن يجرد الحجية أو القطع عن حجيته، لا يمكن أن يسلب ذلك إلا إذا زعزع بالمقدمات، زعزعهم بالمقدمات أو يعني إنهم يشككهم فيها، وإلا إذا نفس القطع لا يمكن مع كونهم قاطعين أن يسلب الحجية عن القطع. هذا تعبير أصولي. فأيضا الكلام هنا بأنه لو إجى الآمر وقالهم مدير، قالهم بأنه هاي الأشياء اللي أنا أمركم بأنه أي أشياء معلومة عندكم لا تتحركون وفق العلم، وإنما كنت تتحركون وفق من؟ وفق الظن أو وفق الشك. هذا غير معقول، غير معقول لأمرين. أولا هو هذا راح يعلمون بأمر هذا وراح يطيعون في هذا الأمر، وإطاعتهم لهذا الأمر إنما هو مصداق من مصادق اتباعهم للعلم، هذا واحد. ثم تحديدهم لموارد المظنون، هذا مظنون لما هذا مظنون، نفس تحديدهم لموارد المظنون والمشكوك هذا أيضا تحديد علمي. فإذا لا يمكن أن ينفك مسألة العلم، لا يمكن أن تنفك يعني حجيتها ومتابعة العلم، لا يمكن أن تنفك عن عين العلم، عن نفس العلم. زين، قال أصل متابعة العلم: من الواضح جدا أن القوى الفعالة في المادة مادية شأنها شأن مورد عملها، وبمجرد أن تعثر القوة الفعالة على مادة تناسب فعالياتها تشرع في العمل. هذه الأشياء بالخارج تكوينين هي تعمل بها الطريقة وترسل أثرها، كما يصير في التفاعل بين الموجودين، بين مادة ومادة، مادة تضيفها على مادة يصير تفاعل بيناتهم، قال أثرها إلى ما يتأثر بها. ولا يستثنى الإنسان وكل كائن حي هم أيضا من هذا الحكم. تصبو فعالياتنا إلى التعامل مع الواقع الخارجي، ونطلب هذا الواقع حينما نتحدث مع أحدين، نفتح قلوبنا ونفضح لسامعنا أسرارنا، فضح الأسرار. وعندما نتجه صوب هدف نجده، وإذا أكلنا وشربنا، يعني أكو واقع، بالنتيجة يقول أكو واقع، وإذا فتحنا عيوننا وصغينا أو مضغنا أو غيره كله، قال في كل ذلك ينصب اهتمامنا على الخارج ذاته وواقع الوجود، لأننا واقعيون بالغريزة والفطرة كما تقدم في المقالة الثانية والثالثة، إذ أن الواقع أمر مسلم به. من هنا نضطر إلى منح العلم اعتبار الواقع، أي نعتبره أو نعتبر الصورة الإدراكية عين الواقع الخارجي. الصورة شوف هذا الاعتبار الأول، نعتبر الصورة الإدراكية عين الواقع الخارجي، هذا الاعتبار الثاني. والاعتبار الثاني، ونعد آثار الخارج آثارا للعلم والإدراك، هذا الاعتبار الثاني. قال والعلم وحده من بين حالات الإدراك، حالات الإدراك علم وظن وشك ووهم. يقول العلم يمتاز بهالصفة هاي، العلم هو اللي يخلي المعلوم عين كأنه الواقع، بينما الظن والشك والوهم ما يمكن أن يجعلنا المظنون وغيره يجعلنا موجود ويجعلنا يعني هو الواقع. فإذن هذه الخصلة فقط يتميز بها منه العلم. قال يمكن أن يتوفر على هذه السمة، لأننا لا يمكننا في غير العلم في غير العلم الاستقرار على جانب واحد والاتجاه إليه، لأن الإدراك ذو جانبين في غير العلم. فالموجود المظنون أو المشكوك أو الموهوم لا يمكن أن نقول عنه موجود، لكن المعلوم الموجود والذي لا تردد في وجوده فهو الموجود بدون قيد العلم. يعني يصير موجود أصلا، ما أقول علم بعد، يعني لأن أنا أعتبر العلم عين الوجود والواقع. قال رغم أنه معلوم الوجود بحسب الدقة، ولكن حينما نصل إلى هذه المرحلة فيكون الموجود ليس موجودا بحسب الدقة. يعني إذا ندقق نجد أن مثل هذا الموجود هو معلوم الوجود، يعني صورته العلمية لا وجوده الخارجي. نجد أن المعلوم أن معلوم الوجود هو في الحقيقة معلوم الوجود، معلوم الوجود لا أنه معلوم الوجود. يعني أنه أنا أعلم بهذا المعلوم الوجود، وإنما هو معلوم الوجود بالحمل الأولي، لا أنه مصداق من مصاديق معلوم الوجود. لا شوف، لا أنه معلوم الوجود بل إنه هو عينه، هو نفسه عندما أنظر إلى هذه الصورة العلمية. زين، فإذا أنا عندما أنظر هذه ما راح يصير يتعلق، ما راح أنظر لها بعلم جديد ثاني معلوم الوجود، بل أنظر لعينه. وكلما تقدمنا إلى الأمام نضع أيدينا على واقعية الخارج، أي على العلم بوصفه معلوما خارجيا، لا على العلم بواقعية الخارج، لا صورة علمية حاكية وكاشفة عن من؟ عن الخارج، يعني مجرد صورة، لا، بل أضع يدي على الواقع كأنه هناك واقع في نفسي، مع أنه في الحقيقة مو واقع وإنما هو العلم بالواقع. إذن يجب الحكم بأن الإنسان وكل كائن حي لا يستغني أبدا عن اعتبار العلم، هذه القاعدة اللي قررها، مقابل مطلق التردد. ولهذا هي مسألة إذا يقول جاي يمشي وعن له طريقان، جاي يمشي وظهر إلى طريقان وهارب، يقول يسلك هذا الطريق لو هذا الطريق، الفلاسفة يقولون يتردد ما يقدر يمشي، ما دام باقي متردد ما يقدر يمشي، بينما الأصوليين يقولون لا، مو ما يحتاج أن يوصل إلى مرحلة العلم، ممكن أنه يصير عنده ترجح هذا الطرف أو يترجح هذا الطرف، يعني يصير عنده حالة ترجيح، حالة شنو؟ يعني يسلك بدون ترجيح بدون مقابل، يعني مو ترجيح بلا مرجح، يعني عفوا ترجيح بلا مرجح تنخرم في هذا المورد، يعني مثلا يسلك حتى لو ما كان إلى أي مرجح، يسلك هذا الطريق أو يسلك هذا الطريق. بينما الفلاسفة يقولون لا، ما دام سلك هذا الطريق إذن صار عنده ترجيح هذا الطريق أو ذاك الطريق، إما أن يكون باو على أول واحد وصار بعينه بعد ما يعني انتبه الذاك، أو غيرها من الأمور. فإذا ما يمكن أن يسلك طريق ما لم يحكم ويعلم به هو هذا، لأن الفعل ما له فرع العلم. بينما المتكلمين يقولون أصلا هاي القاعدة يعني على مود ما نصل إلى فكرة أن الشيء ما لم يصل إلى حد الوجوب لا يمكن أن يصدر والفعل أن يصدر. يعني هاي المسألة ترتبط بالاختيار، وأن الفعل هل يصدر عن وجوب، عن بحيث أنه ما الشيء ما لم يجب لا يوجد يخضع لهذه القاعدة، لو لا وإنما يخضع إلى قاعدة السلطنة مثلا كما طرح السيد الشهيد. المهم هذا فرع. يعني قال إذن يجب أنه ما يكون مردد، وسوف يعتبر العلم بحكم الضرورة الغريزية، أي يتخذ الصورة العلمية عين الواقع. يقول هذه نفس كلام الأصوليين من حجية القطع، من هنا لا يمكننا أن نتدخل، هم أيضا الأصوليين يقولون هاي في اعتبار العلم سلبا أو إيجابيا، من هنا لا يمكن أن نتدخل في اعتبار العلم، أن نعتبر العلم سلبا أو إيجابيا، إذ لا يمكن إطلاقا أن نسلب هذا الاعتبار من العلم، يعني حجيته، لأن كل خطوة نخطوها على هذا الطريق نخطوها على طريق العلم. إذن أي محاولة نريد نسويها تحتاج إلى علم، ولا يمكننا إطلاقا أن نمنح العلم مرة أخرى الاعتبار، لأننا منحناه هذا الاعتبار في أول تعامل لنا مع الخارج، ولا يمكننا يعني أن نجعل الحجية ونجعل العلمية، يعني ما له معنى هذا، مثل هذا الجعل الثاني ما له معنى، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى نقطة في حياته تخلو من العمل بالعلم. مثلا لا يمكن لرئيس أو مدير أن يخاطب عناصره خطابا جزافيا ويقول اتركوا في امتثال أوامري العمل بالعلم أو امتثلوا أوامري في موارد الشك، لكن هذه اللعبة لا توصله إلى هدفه أصلا، أصلا ما يمكن أن توصل إلى هدف في إلغاء اعتبار العلم، لأن عناصره لو أطاعته فهي تعمل في جميع موارد الشك بمن؟ بامتثال أمره، لأنه أخذت هذا الرأي من عنده، وطاعته الأمر أمره الأول إطاعة علمية. ثم هاي النقطة الأولى، ثم تشخيص موارد الشك هم أيضا هذا شنو؟ تشخيصا علميا. زين إشكال إذا كان كذلك، زين الإنسان جاي يتحرك في كثير، وهاي قاعدة أصلا هي فطرية مطروحة، وهي لزوم دفع، قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، وهاي موجودة هم عند الإنسان حتى عند الحيوانات، جاي تتحرك غريزيا بشكل غريزي، هذه القاعدة أساسية، الإنسان يتحرك يهرب من الضرر المحتمل، مجرد ضرر محتمل يهرب من عنده. زين هذا الاحتمال مو حرك الإنسان، شلون نقول بأنه العلم هو فقط اللي يحرك الإنسان؟ سيد العلامة يقول لا، يقول في الحقيقة العلم اللي يحرك الإنسان، لأن هو في الحقيقة صار عنده طريقين، طريق محتمل بخطورة وطريق مقطوع الأمن، فهو تحرك نحو الطريق الآمن الذي يقطع بأنه آمن، فإذا اللي حركه إنما حركه القطع، ما مو اللي حركه شنو؟ مو اللي حركه الاحتمال. قال ومثلا حينما يتجنب الإنسان المحذورات الاحتمالية، يعني قاعدة دفع الضرر المحتمل، فلا يشرب الماء المحتمل مسموميته، ولا يضع قدمه في المكان الذي يحتمله بئرا مثلا أو فخا، ولا يمسك المادة التي يحتمل انفجارها، فهو يقف على مفترق طريقين، هنا نشوف طريق مقطوع الأمن وآخر غير معلوم الأمن، وبغريزة العمل بالعلم يختار ماذا؟ يختار الطريق المقطوع الأمن، مضافا إلى أن الاحتمال المذكور يشخصه. زين شلون شخص أن هذا الأمر محتمل؟ على أي أساس؟ لازم هم عنده تشخيص، بحيث أنه يقطع أن هذا محتمل، يقطع أن هذا ماذا؟ محتمل. إذن ما يمكن إنكار يعني أنه الإنسان بالنتيجة لازم ترجع خيوط العمل مالته المن إلى العلم. قال نستنتج من البيان المتقدم أولا أن حجية العلم إحدى الاعتباريات، وأن هذا الاعتبار هو قبل الاجتماع. هناك ملاحظات أو ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الإنسان، يقول السيد العلامة أن الإنسان وبحكم عادة المسامحة، الإنسان عادة أن يسامح، فيجعل الحالة الظن اللي هي قريبة للمن، القريبة للعلم، يجعلها أيضا علم، ويتعامل معها معاملة العلم، فلهذا يشوفه يتحرك وفق الاطمئنان، ويجعل الاطمئنان اللي هو ظن يجعله علما. فالإنسان في الحقيقة يتعامل مع هذا المورد، يعني يقول طبقا علما إلى قاع أنه إنسان يسامح، ما راح يروح يدقق بحيث أنه إلا يريد حالة العلم اليقيني المطابق للواقع واليقين بالمعنى الأخص وغيره، لا، يتعامل مع أي حالة علم واطمئنان بشكل يعني يسامح، يعني وفقا لهذه القاعدة. فإذا يلغي الاحتمال الضئيل. الاحتمال الضئيل شنو احتمال الضئيل؟ لأنه من يتعامل ويا الاطمئنان أكو احتمال ضئيل عكس هذا الاحتمال، عكس هذا الاطمئنان اللي عنده، فذاك الاحتمال الضئيل يجعله عدما، يجعله عدما. فلهذا يتحرك ويا من يتحرك وفق الظن، الإدراك الظني اللي مولد للاطمئنان، على أنه علم، يعتبره علما، يتعامل معه على أساس العلم. أو قل يعني بتعبير آخر أن القوة الواهمة، تذكر أن القوة ما عندنا قوة واهمة، هاي القوة الواهمة اللي تضع مثلا الضرورة الحقيقية تأخذها وين تخليها؟ تخليها للضرورة الاعتبارية، بحيث أنه تجعل حالة الوجوب والاعتبار وغيرها من الرئاسة والمرؤوسية وكل المفاهيم الاعتبارية إنما هو بسبب هذه القوة الواهمة. هذه القوة الواهمة لا تميز بين العلم اللي هو العلم النهائي القطعي اليقيني، وبين حالة الاطمئنان اللي أكو مقابلها احتمال ضئيل. لا تميز بين هذه، ما دام ذن اثنين هي يحققن الغرض، ما دام ذن اثنينات هن يحققن الغرض، فإذن ما راح تجعل مسألة يعني التمييز بين هذا الظن وهذا علم، وإنما وجعل ميزان للعمل. فهو أساسا الميزان ميزان العلم، فإذا تجعل مثل هذه الحالة حالة الظن تجعله علما، ثم يتحرك وفق القاعدة اللي احنا قلناها انه الإنسان دائما يتحرك وفق من؟ وفق العلم. قال: الملاحظة بحكم عادة المسامحة التي تقر في الإنسان على أساس قاعدة اختيار الأخف والأسهل، يلغي الإنسان الأشياء غير المهمة ويعدها بمنزلة العلم. ونستخدم هذا النهج يوميا في آلاف الأمثلة والإدراك الظني، مثال هذه الأمثلة. فالطرف المرجوح للظن اللي يبلغ درجة ضعيفة وغير مهمة نلغيه من الحساب، ومن ثم نضع الظن القوي موضع العلم ونسميه علما، وهو عين الظن الاطمئناني الذي يتمحور حوله عمل الإنسان وهذا الوضع ذاته اعتبار من اعتبارات. طبعا هذا المطلب ذكرني مطلب مهم جدا، وهو المصادرة اللي طبقها السيد الشهيد في موارد الأسس المنطقية، في موارد الاستقراء. في موارد الاستقراء فإن لكن هناك السيد الشهيد كان يتحدث عن شنو؟ عن العلم مطلقا، يعني حتى في جانب النظر الكاشف عن الواقع، يعني بعبارة أخرى مو المحرك للإنسان كونه يحرك السلوك وغيره، مو من جانب العملي، وإنما بشكل عام يتحدث عن أن العلم كونه كاشف عن الواقع لو مو كاشف عن الواقع. يقول هم أيضا إذا بلغت النسبة كبيرة جدا بحيث الطرف الثاني يكون جدا ضئيل، فيلغي مثل هذا الاحتمال الضئيل، يلغي مثل هذا الاحتمال الضئيل. فالفكرة تماما يعني متفق بها، يعني يذكرها سيد العلامة هنا أيضا، يذكرها سيد الشهيد هناك. زين، قال: وهذا الوضع زين غير خفي إلا أن بعض الماديين قالوا، طبعا هم أيضا كلامهم متفرع عن يعني عن نظرتهم في التجربة، بعض الماديين وخصوصا المتأخرين من المدرسة الوضعية المنطقية قالوا بأن التجربة تولد ترجيح، مجرد ترجيح، ويعني ذهبوا إلى أنه ما يوجد عند الإنسان حالة علم ويقين، وخصوصا في الجانب العملي. كلامنا هنا في الجانب العملي مو في الجانب الكشف ونظرية المعرفة. في الجانب العملي الإنسان هم أيضا لا يتحرك إلا وفق الظن، العلم لا يوجد شيء اسمه علم، يقولون لا يوجد شيء اسمه علم، وإنما الإنسان يتحرك وفق من؟ وفق الظن فقط. السيد العلامة يقول: في الحقيقة هذا كلامهم فيه ارتكازين. أولا، هم أساسا أنكروا الإدراك العملي، أن هناك تصورات محركة، هذا أنكروها، وإنكارهم لهذا الإدراك كون هذا الإدراك يعني مرتبط ويحرك الإنسان ومطابق الواقع وغيره، هذا كله ما له أساس. يقول: أوضحنا هذا في المقالات المتقدمة. يعني هذا هم في الحقيقة، إذن إشكالهم هذا في الحقيقة نابع عن النفس. هناك ما تحدثنا في الجانب العملي، وإنما هناك تحدثنا في جانب أنه أصلا معرفة، يعني كونه مكاشف الواقع وما يمكن أن تحرك الواقع. هناك عفوا كان كلامنا عن نظرية المعرفة بشكل مطلق، إذن راح يصير يعني الآن حصة من هذا الإنكار اللي عالجناه هناك، وهي حصة مختصة به من بالإدراك العملي، ولا هناك احنا ما طرحنا الإدراك العملي ولا ناقشنا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول أيضا ارتكاز المرتكز الثاني اللي انطلق من عنده مثل هذا الكلام، هو حالة خلط صايرة، احنا ايش جاي نقول؟ احنا ما جاي نرفض حاله الظن والاطمئنان الموجوده عندنا، احنا ما جاي نرفضها، بس نقول الانسان يعتبرها علم ويتحرك على اساس كون اعتبارها على اساس كونها علم، لا انه يحدد انها حاله ظن ويعمل على اساس انها ظن. لا، احنا نقول بانه اساسا هاي حاله الظن، يعتبرها علم ويتحرك على اساس انها علم، ما يتحرك على اساس ماذا؟ على اساس الرجحان، على اساس ان الظن نفسه، على اساس نفس هذا الظن لا يمكن ان يتحرك الانسان، وانما هاي حاله الظن يحولها الانسان الى حاله اطمئنان، وعفوا علم، لان هي اطمئنان، يحولها الى حاله علم فيتحرك في ضوءها. فاذا هذا الخلط صاير عندهم بين هذا الامر وبين انه الانسان يعتبرها ظن ويتحرك على اساس الظن. قال ملاحظات. الملاحظه الاولى بحكم عاده المسامحه، هذا زين قرنا. غير خفي ان الباحثين الماديين اخطاوا في تقييم العلم، الادراك المانع من النقيض، وانكروا اليقين، يعني اخطاوا ايضا في تقييم العلم العملي. هم مو انكروا مطلق المعارف وقالوا هاي المعارف اصلا ما مطابقه للواقع وغيرها، وكل معارفنا انما هي وليد تفاعل ذهني وغيره. اذا انكارهم ذاك المطلق يشمل شنو؟ حتى الجانب العملي. ووقفوا في النقطة المقابلة لنا تماما، حيث قالوا أن الإنسان يعمل بالظن دائما وليس هناك علم في البين. تنطلق هذه النظرة من مرتكزين، الأول إنكار الإدراك العملي أساسا، هم منكرين، وقد أوضحنا ذلك في المقالات المتقدمة، وأثبتنا أن النظرة لا تنطوي على حقيقة سوى تبني المنهج الشكي. ثاني، الخلط بين اعتبار الظن الاطمئناني وبين إلغاء اعتبار العلم. هسا احنا اعتبار الظن الاطمئناني ان نجعله علم ونشتغل به، وبين الغاء اعتبار العلم، يعني وانما نعمل وفق الظن فقط. هذا خلط بين ذني الامرين، انه نعمل وفق الظن فقط او لا، يعني نعتبر يعني الظن الاطمئنان نعتبره علما وخلاص. يعني قال وعلى الباحثين الماديين تمييز بين هاتين المقولتين. نقول مرة أن الإنسان بنى على اعتبار غير العلم اللي هو الظن الاطمئناني، شنو بنى؟ على أنه علم، وتعامل معه تعامله مع العلم حتى آثاره وحكامه أيضا يطبق عليه. والاعتبار الحقيقي في هذه الحالة والاعتبار الحقيقي في هذه نصيب العلم، حال العلم، والظن الاطمئناني يحمل اسم العلم فحسب. زين، قال ومرة أخرى نقول أن الإنسان لا يعمل بالعلم أبدا، بل يتبع الظن فقط. هذا اللي يقولون على الدوام اللي يقولون الماديين، أي أن الإنسان يعمل عمليا، يميل عمليا صوب الرجحان والأولية مباشرة، وهذا الكلام لا أساس له، وهذا الكلام فكرة ساذجة، لأن الإنسان في اعتباراته العملية يخضع لحكم الطبيعة ويهتدي بفطرته وغريزته، والطبيعة والفطرة كما ذكرنا تجر الإنسان إلى الواقع ولأجل الوصول إلى هدفها. بالنتيجة أنه تحرك الإنسان نحو العلم، يعني بالنتيجة ليش يترك العلم؟ قال وتربط القوى الفعالة والمدركة بالواقع الخارجي، والإدراك الذي يمكنه هذا الربط وتوفير هذه الصفة هو فقط العلم. الغريب حقا أن نقرر أن الإنسان في مجال العمل يتمسك بالظن، يعني الطرف الراجح، ويختاره فحسب، فهل يحدد الرجحان ذاته برجحان آخر؟ زين، كيف حدد لنا الرجحان؟ يعني كيف حدد لنا موارد الشك؟ كيف حدد لنا موارد الظن؟ هذه موارد الظن كيف حددها لنا؟ لابد أنه حددها إن بماذا؟ بعلم، شيء واضح جدا. ثم يتوالى الرجحان إلى ما لا نهاية، إذ إنه هذا رجحان رجح ثاني حدده وهكذا إلى ما لا نهاية. ومن ثم لا يتوفر طرف محدد على الترجيح، لأنه كل الأشياء تحتاج إلى هم أيضا، يعني تحديده كيف يحدد شيء، يعني إلى ما لا نهاية، هاي السلسلة ما لا نهاية، بعد ما يمكن أن يحدد ما هو الظن الذي يمكن من خلاله العمل. قال لأنه سلسلة إلى ما لا نهاية. قال لا الظن بالترجيح، يعني ما راح يحصل عنده ظن بالترجيح لأنه تسلسل إلى ما لا نهاية، فإذا كيف يمكن أن يحدد يمكن أن يصير، إلا إذا صار عنده علم بأن هذا ماذا، بأن هذا ظن، خلاص وقفت السلسلة وصار عنده ظن بالترجم. قال أم لا بد أن ينتهي في النهاية إلى العلم، لأننا عندما نقرر في موضع أن الصدق راجح ومظنون فقد أفدنا، يعني استفدنا من العلم، بالنتيجة لازم نرجع للعلم. إذن هذا كلامهم من دون الرجوع إلى شيء يتصل بالعلم لا معنى له. قال الملاحظة الثانية، هناك قواعد عملية الإنسان، ارتكازات عملية الإنسان يعمل بها، ويعني يعني ينطلق منها، وإحنا والأصوليين هم أيضا حددوها وفي قواعد مشهورة، مثل قواعد البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التوقف، هنا أيضا نذكرها. قال مثلا إذا علم الإنسان بوجود شيء يبقى هذا العلم معتبرا لديه، يعني إذا علم بشيء يبقى هذا العلم ما لم يثبت بطلانه، وهذا هو الاستصحاب. قال ما لم يصل إلى البطلان، إلى بطلان وجود ذلك الشيء، وقراءة الأوضاع المختلفة للحيوان يؤيد استخدامها لهذا المنهج، دائما تسير حسب الشيء العالم به إلى أن تتأكد أنه ما موجود. وإذا تردد بوجود ما يقع في دائرته، دائرة العمل بين أمرين، هذا الأمر أو ذاك الأمر، فإما أن يأتي بهما جميعا مثل الصلاتين، أنا عندي صلاة 100% وما أعرفها صلاة جمعة وصلاة ظهر فيأتي بهما، أو يتركهما معا مثل نجاسة تقع في إنائين أو ثوبين مثلا فأتركهما معا ما أقدر أصلي بهن أو أطهر بهن. قال هذا بعد احتياط. وإذا لم يعلم بوجود شيء في مورد لا يترتب آثاره، لا يرتب آثار وجوده، أنا ما أدري أنه هل واجب عليه أو واجب عليه أجر البراءة عن ذلك المورد. وإذا تردد الأمر بين الفعل والترك، يعني الخير والشر، فسوف يتوقف ويقلع عن العمل، ما أدري هسه أنا العمل هذا إذا أسويه يترتب عليه شر كبير أو يترتب عليه خير كبير، بالنتيجة ما أقدر أتوقف. قال هذه أربعة أصول يطلق عليها في لغة الأصول، علم الأصول، الاستصحاب والاحتياط والبراءة والتوقف. وحيث أن البحث حول هذه الأصول قد استوفته مجالات أخرى، نتجنب بسط البحث حولها حولها في هذه المقالة. هذا يأتي الخاتمة، خاتمة البحث في القسم الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.